أهلا بالجموع في هذا النقاش المعمق الجديد. أنا مضيفكم، واليوم لدينا مواضيع يمكن القول إنها مليئة بالتناقضات الغريبة. دعونا نتخيل سيناريو يبدو وكأنه من فيلم إثارة، لكنه واقعي جدا.
وأنا يسعدني جدا أن أكون معكم لتحليل هذه الملفات. أفلام الإثارة، نحن نعيشها حرفيا اليوم، أليس كذلك؟
بالضبط. تخيلوا أننا قمنا بإنفاق ثروة طائلة لتركيب أحدث، يعني أعقد أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية لحماية منزلنا. نحن نشعر بأمان تام وننام براحة،
ونعتقد أننا نسيطر على كل شيء.
صحيح، لنتفاجأ بعد عدة أشهر أن اللص لم يقم بتعطيل الكاميرات أو كسرها، بل كان يجلس بهدوء في غرفة المعيشة يراقب البث الحي لتلك الكاميرات.
يا إلهي، ويسجل كل تحركاتنا،
يسجل كل تفاصيل حياتنا اليومية طوال تلك الأشهر دون أن نلاحظ وجوده. هذه الفكرة، فكرة فهمنا الخاطئ للسيطرة، ليست مجرد خيال، هي السمة المشتركة التي تربط بين كل الأحداث التقنية في تقرير اليوم 8 يونيو لعام 2026.
أكثر بكثير من الفوضى المكشوفة. عندما ننظر إلى المصادر والتقارير بين أيدينا، نجد أنماطا متكررة. شركات عملاقة تفقد السيطرة على هويتها، وصناعات تتنازل لخوارزميات صامتة،
وحتى وكالات أمنية تجد أن شبكاتها كانت مسرحاً لجهات أجنبية. هدفنا اليوم ليس فقط سرد الأخبار، بل فهم لماذا، يعني لماذا تحدث كل هذه الفوضى في نفس الوقت؟
طيب، دعنا نأخذ الجانب الترفيهي أولاً كنموذر مصغر لهذه الفوضى. شركة مايكروسوفت وعلامتها التجارية إكس بوكس، هناك حالة من التناقض الصارخ فعلاً.
أزمة هوية إكس بوكس. في فبراير الماضي خرجت آشا شارما، الرئيسة التنفيذية الجديدة لإكس بوكس، لتقديم رؤية عامة 2030.
وكانت استراتيجية طموحة جداً لجعلهم الشركة الأولى في عالم الألعاب.
الإعلان كان ضخماً، كشفوا عن ألعاب حصرية بشكل دائم للإكس بوكس والكمبيوتر عبر خدمة جيم باس. نتحدث عن لعبة Gears of War E-Die،
التي تعود بنا 14 عاماً قبل أحداث الجزء الأول.
بالضبط، مع ماركوس فينيكس الشاب، واللعبة مبنية بالكامل على محرك أنريل إنجين 5. وهناك أيضاً Clockwork Revolution،
لعبة تقمص الأدوار القادمة في 2027، التي تعتمد على السفر عبر الزمن بنمط ستيم بانك.
رسالة آشا شارما كانت واضحة جداً، اشتروا أجهزتنا لأن لدينا حصريات لا تفوت.
الإعلان بحد ذاته كان يحاول ترميم شرخ عميق في ثقة المستهلك. يعني الآلية الاقتصادية لأجهزة الألعاب تعتمد تقليدياً على بيع الأجهزة بهامش ربح منخفض،
أو بخسارة أحياناً.
صحيح، لتعويض ذلك ببيع الألعاب والاشتراكات. لتقنع المستهلك باستثمار مئات الدولارات، يجب أن توفر محتوى خصري، ولعبة مثل Gears of War على محرك Unreal Engine 5 تعني تكاليف تطوير باهظة تصل لمئات الملايين.
لكن وهنا ينهار وهم السيطرة. بعد هذا العرض المبلر لآشا شارما، يخرج مات بوتي رئيس المحتوى.
تصريحات مات بوتي،
يعني صرح بأن الألعاب الجماعية ستكون متعددة المنصات وتصدر للمنافسين، بينما الفردية قد تكون حصرية، وقال إن التقييم سيكون حالة بحالة.
وهذه الفوضى بعينها استراتيجية حالة بحالة تقتل الثقة.
بصراحة، الأمر يشبه مطعما يعلن بفخر أنه نباتي حصريا لجذب الزبائن، ثم يخرج رئيس الطهاة ليقول نحن نقدم شرائح اللحم أحياناً حسب مزاجنا لكل طبق. كيف يمكن للمستهلك أو المطور أن يثق في هذه القائمة؟
تشبيه ممتاز. لتفسير ذلك يجب أن ننظر إلى الآليات المالية القاسية. مايكروسوفت عالقة بين نموذجين متناقضين، لديهم الجهاز الذي يحتاج حصريات ليباع، ومن جهة أخرى خدمة جيم باس واستحواذات كلفتهم عشرات المليارات.
والألعاب الجماعية تحتاج ملايين اللاعبين لتستمر عبر المشتريات الداخلية، صحيح؟
بالضبط، حصرها يقتل فرص نجاحها المالي. مات بوتي ينظر للأرقام، بينما آشا شارما تنظر للعلامة التجارية. سياسة الرسائل المزدوجة هذه تجعل المطورين المستقلين يترددون، فهم لا يعرفون حجم القاعدة الجماهيرية المستقبلية.
إذن هي معضلة اقتصادية تقود لفقدان السيطرة، وهذا ينقلنا بسلاسة لفقدان سيطرة آخر في عالم الألعاب، لكن في الجانب الإبداعي، شركة سيجا.
ولعبتها المنتظرة في 2027 Crazy Taxi World Tour.
العناوين ضجت بإجبار منصة ستيم لشركة سيجا على الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وغضب اللاعبين والفنانين كان عارماً. لكن دعيني ألعب دور محامي الشيطان هنا للحظة.
تفضل.
سيجا أوضحت أن الذكاء الاصطناعي استخدم فقط كأداة لتوليد أصول في الخلفية، مباني، لافتات، أشجار بعيدة، وكل شيء تمت مراجعته بشرياً ولم يستخدم لتصميم الشخصيات.
طيب،
إذا كنا نقود سيارة أجرة بسرعة 100 ميل في الساعة داخل اللعبة، فهل يهم حقاً إذا كانت اللوحة الإعلانية في الخلفية من رسم فنان أو مولدة حاسوبياً؟ لماذا كل هذا الغضب؟
الغضب هنا لا يتعلق بلوحة الإعلانات بحد ذاتها، بل بآلية عمل هذه النماذج التوليدية والسابقة التي ترسخها. فكرة تقليل الضغط على المطورين تبدو ممتازة، لكن
النماذج لا تصنع فناً من العدم.
بالضبط، إنها تدرب مسبقاً على ملايين الأعمال التي ابتكرها فنانون بشريون. كل مبنى تولده الخوارزمية هو نتاج عمل بشري غير مدفوع الأجر، هذا من جهة حقوق الملكية، ومن جهة أخرى لدينا ظاهرة المنحدر الزلق.
تقصدين أن ما يبدأ كخلفية باهتة اليوم قد يصبح هو بطل اللعبة غدا؟
100%. تاريخياً، عندما تكتشف الإدارات المالية أن التقنية توفرت لهم 20% من الميزانية، الخطوة التالية ستكون توليد شخصيات ثانوية ثم حوارات وصولاً لاستبدال الإبداع البشري.
يعني المطورون يخشون تقليص أعدادهم وليس مساعدتهم؟
نعم، وما يحسب لسيجا هنا هو شفافيتها حتى لو كانت إجبارية. هذا الإفصاح يؤكد الحاجة الماسة لتشريعات وأخلاقيات واضحة داخل الصناعة قبل أن تتدخل الحكومات.
والحكومات لو تدخلت، إما ستكون متساهلة جداً أم فتقتل الإبداع، أو قاسية جداً فتخنق الابتكار.
وهذا تحدي كبير فعلاً.
طيب، إذا كان الذكاء الاصطناعي يعمل بصمت في الخلفية لتوليد عوالم رقمية، ماذا لو كان من يعمل في الخلفية هو جهة استخباراتية تخترق أعمق أسرارنا؟
ننتقل للكارثة الكبرى.
الكارثة الاستخباراتية التي أعلن عنها الـ FBI في مارس 2026، اختراق الشبكة نظام الجمع الرقمي أو ما يعرف بالـ DCSN،
وهو النظام المليء بالبيانات الحساسة جدا.
نحن نتحدث عن سجلات أرقام هواتف، تتبع مكالمات، وحتى مذكرات التجسس القانونية. لكن ما أثار صدمتي بصراحة هو الجدول الزمني. الشبكة تم اختراقها في نوفمبر 2025، واكتشف ذلك في مارس 2026، 4 أشهر.
4 أشهر من الوصول غير المقيد.
هذا يعادل تركيب كاميرات في منزلك لتكتشف أن اللص كان يشاهد البث الحي طوال 4 أشهر. كيف لوكالة بحجم الـ FBI أن تستضيف مخترقين دون أن ينطلق جرس إنذار واحد؟
لفهم هذا، يجب أن نغوص في تقنيات التهديد المستمر المتقدم أو الـ APT. التقارير ربطت الهجوم بمجموعة سول تايفون،
وهي كما تذكر التقارير جهة مدعومة من الحكومة الصينية. وطبعاً هنا نوضح للمستمعين أننا ننقل ما ورد في المصادر المحايدة بحيادية تامة دون تبني الاتهام.
أكيد، المهم هنا هو استراتيجية هذه المجموعات. هم لا يكسرون الأبواب لإحداث ضوضاء، يعتمدون على استراتيجية تعرف بالعيش على موارد النظام.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني بدلاً من إدخال برمجيات خبيثة قد يلتقطها مضاد الفيروسات، يستخدمون أدوات إدارية شرعية موجودة مسبقاً داخل النظام.
يعني حركاتهم تبدو وكأنها أوامر روتينية من مديري الشبكة.
بالضبط، ولهذا بقوا 4 أشهر.
طيب، هذا نظام يتعامل مع مذكرات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الفايزا، الذي يمنح الحكومة صلاحيات واسعة. ما هي العواقب الكارثية لهذا على أرض الواقع؟
العواقب تصنف كحادث رئيسي بموجب القانون الفيدرالي. تخيل أن الـ FBI يراقب شبكة معينة. المخترقون داخل النظام لا يسرقون البيانات فقط، بل يرون من تراقبه الولايات المتحدة.
يا إلهي، يعني يمكنهم تحذير أهدافهم؟
تماماً، المخترق يرى رقم عميله على النظام فيرسل له تحذيراً لتغيير رقمه. النتيجة؟ الـ FBI يستمر في مراقبة هاتف صامت أو مليء بمعلومات مضللة.
هذا يبطل مفعول التحقيقات بالكامل.
ويفقد الوكالة الثقة في أدواتها. إذا لم يعد المحقق واثقاً من سرية طلب المراقبة، تصاب الوكالة بالشلل.
هذا يطرح تساؤلاً ساخراً ومخيفاً في نفس الوقت. إذا كان الـ FBI عاجزاً عن حماية نظام مراقبته، فما حال بقية القطاعات؟ هذا ينقلنا للانهيار الشامل للأمن السيبرالي كما وصفه تقرير تيك رانش.
عام 2026 كان كارثياً.
الأرقام مرعبة. تسريب أكثر من 50 مليون سجل في شهر أبريل فقط.
واختراق شركة كوندوينت ببرمجيات الفدية في فبراير.
كوندوينت التي أثر اختراقها على 25 مليون شخص وسرب أرقام ضمان اجتماعي وسجلات طبية، ولدينا أيضاً المبلغ عن المخالفات الذي اتهم شركة IBM بالتستر على 3 اختراقات من دول أجنبية.
هذا التقرير يفكك تحولاً هيكلياً مرعباً. لم نعد نحارب قراصنة تقليدياً منفردين. نحن أمام مؤسسة كاملة لبرمجيات الفدية كعمل تجاري.
برمجيات الفدية كخدمة، أليس كذلك؟
نعم، هذه عصابات تعمل كشركات ضخمة. لديهم أقسام موارد بشرية وفرق للتفاوض وحتى، وهنا الأغرب، أقسام لخدمة العملاء والعلاقات العامة.
خدمة عملاء للقراصنة، يعني إذا كان القراصنة يمتلكون فرقاً للعلاقات العامة وخدمة العملاء، ألا يعني ذلك أننا نحارب نسخة مرآة مشوهة ومظلمة من شركات وادي السيليكون نفسها؟
وصف دقيق جداً. عندما يستهدفون بنية تحتية كالمستشفيات، هم يدركون أن هذا يولد ضغطاً هائلاً للدفع سريعاً لإنقاذ الأرواح. قسم خدمة العملاء التابع للقراصنة يوجه الضحية حول كيفية شراء العملات الرقمية ويفك التشفير بعد الدفع.
دورة اقتصادية سوداء ومتكاملة، وهذا يربط كل خيوط المشهد. نحن نعيش في عالم مترابط بشكل مخيف.
أزمة ثقة شاملة.
صحيح، عدم وضوح استراتيجيات الألعاب عند مايكروسوفت، تسلل الذكاء الاصطناعي للخلفيات الرقمية مع سيجا، واختراق بيانات المراقبة والبيانات الطبية، جميعها تعكس عجزاً عن فهم وإدارة هذه الأنظمة.
نحن نعتمد على أنظمة لا تفهمها الشركات تماماً وتتطور أسرع من تنظيمنا لها، وتعجز حتى أقوى الحكومات عن حمايتها. النصف الثاني من عام 2026 قد يكون الأسوأ تاريخياً إذا استمر هذا الانهيار.
وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة وصادمة للتأمل. لقد قضينا العقدين الماضيين نركض بلهفة ومحاولة ربط كل شيء ببعضه. الألعاب السحابية في كل مكان، الذكاء الاصطناعي الذي يدمج جهودنا الجماعية، وقواعد بيانات المراقبة المركزية.
بحجة السهولة والكفاءة.
بالضبط. لكن ماذا لو كان هذا السعي المحموم نحو الترابط الشامل هو نقطة ضعفنا القاتلة؟
سؤال جوهري.
هل يمكن أن يكون الحل الحقيقي للأمن والاستقرار في المستقبل ليس في بناء جدران رقمية أعلى، بل في التوقف عن ربط كل تفاصيل حياتنا بشبكة واحدة قابلة للانهيار؟ العودة لأنظمة منفصلة قد تكون هي الشكل الجديد للرفاهية والأمان. سؤال نتركه لكم للتفكير. شكرا لرفقتكم في هذا النقاش المعمق، وإلى اللقاء.